أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر عظيمة ونافعة نستفيدها من هذه المجموعة من الآيات التي سبق وأن قلت لعلها غرة سورة النساء. الآية الكريمة أولا تعلمنا بأن كل شيء في الخليقة ينبت مثله وينتج شبيهه، فالأرض الطيبة يخرج نباتها بإذن ربها، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، القمح ينتج قمحا والشعير ينبت شعيرا. كذلك الإيمان، كلما زاد إيمانك وزاد تشبثك بواجباتك الإيمانية ازداد يقينك بالله سبحانه وتعالى وقربك منه. وطبيعة الحال البشر يبحث عن الإيمان. لماذا؟ لأنه كل حياته في الدنيا وكذلك مصيره في الآخرة كل ذلك مرهون بإيمانه، ومدى إيمانه ودرجة إيمانه هم درجات عند ربه، ليس الإيمان درجة واحدة. فكلما ازداد إيمانك ازددت قربا من الله وثوابا. ومن هنا فإن طاعة الرسول، وهي في الحقيقة أصعب شيء على النفس البشرية باعتبار النفس البشرية جبلت على الغرور وعلى الكبر وعلى التمرد، فالطاعة في الحقيقة هي ترويض لهذه النفس البشرية، ولذلك ثوابها عظيم عند الله. فكلما ازدادت طاعتك لله وللرسول كلما ازددت إيمانا. البصيرة الثانية التي نستفيدها من هذه الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته والصالحين من عباده هم وسيلة الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية تتنزل على البشر من خلالهم. ومن هنا ترى أن الذين كانوا في عهد أصحاب الكهف حينما عادوا إليهم ورأوهم في حالة شبيهة بالوفاة قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا هنا حيث يوجد هؤلاء الصالحون من عباد الله هنا موقع السجود، هنا نسجد لله، لأن الرحمة الإلهية تنزل هنا. وكذلك عند قبور الأولياء، باعتبار قبور الأولياء يستدر الرحمة الإلهية. أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الأئمة المعصومين من ذريته فهم أولى بذلك. ذلك من خصائص الإمام الحسين سلام الله عليه المعروفة، ويستجاب الدعاء تحت قبته. ولعل الإمام والأئمة الآخرين والنبي وكذلك الأولياء لعلهم يشفعون لك عندما تدعو عند قبورهم ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك دعاك. البصيرة الثالثة أن الأوامر الإلهية التي ربما تتنزل عبر الرسول أو عبر خلفائه والصالحين من عباده، هذه الأوامر عادة سهلة ميسورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن في بعض الأحيان الأوامر صعبة والإنسان عليه أن يكون مستعدا لتحمل الأوامر أنها كانت مجرد تسليمك لأوامر الله ومجرد استعدادك لتنفيذها أنها كانت، هذا في الحقيقة أولا ثواب عظيم سوف يحصل لك بذلك، وثانيا عندما ربما واجهت تلك الأوامر فإن الله يسهلها عليك ويرزقك التوكل عليه. نقرأ الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم. أول موضوع يبينها ربنا من بذات الأنبياء وبالذات رسول الأكرم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار عنده، فيقول ربنا: ولو أن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ثانيا ربنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون، قسما بالله أن إيمانهم لن يكون كاملا إلا بتسليمهم الكامل للأوامر. هناك قصص في التاريخ، لعل هذه القصص تنفعنا، ولو كان كنت أعتقد بأن القرآن ما نزل في شيء لكي يكون ذلك الشيء هو كل موضوع الآية. الآية أعم، الآية تشمل الحوادث كلها سواء التي كانت في عهد الرسول أو ما بعد الرسول. زبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين شخص أبو بلتعة من الأنصار حسب الظاهر خلاف حول الماء. زبير أرضه في موقع مرتفع ومن ثم الماء ينزل عليها ومن ثم ينزل إلى أرض هذا الثاني. جاء إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم، قال: أنت زبير أسقي حديقتك ماء بالمقدار الممكن ثم أرسل الماء إلى أرض هذا الإنسان. هذا الرجل كان سيئا حقيقة، كان ها حكمت على ابن عمتك علي لأن زبير ابن عمتك. النبي قال، تغير وجهه، قال: يا زبير أنت لك حق أن تسقي أرضك بالكافي بالكامل ثم ترسل الماء، يعني حقك أعطى أكثر من السابق. عاد وإذا بيهودي جالس، سأل أبو بلتعة: أبو بلتعة وشنو سويت؟ قال: هذا الذي حكم ابن عمته. قال: عجيب، أنت تؤمن برسول الله أنه عند وحي من الله ثم يحكم لك بحكم ما تقبله؟ إحنا بني إسرائيل في التاريخ أذنبنا ذنبا ثم موسى جاء وأمرنا بأن نقتل أنفسنا فوضعنا السيف في أنفسنا وقتلنا في ليلة واحدة 70,000 مننا وما قلنا شيء وأنتوا على مدقاع وأرض. كان هناك شخص لعل ابن اسمه قيس بن شماس أو قيس بن كذا الشماس، قال: والله لو أن النبي أمرني بأن أقتل نفسي لقتلت نفسي بلا هوادة. وعمار كذلك كان هناك، ابن مسعود كان هناك، كرروا هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعهم قال: إن من أصحابي من إيمانه ثابت كالجبال. سبحان الله، فعلا إيمان أصحاب النبي كان إيمانا عظيما بالغا مبلغا عاليا. ولكن بعض الناس إيمانهم بقدر نفوسهم الضيقة، إذا فقدوا شيء، إذا أصيبوا مصيبة، إذا اختلفوا مع القيادة في شيء، تركوا إيمانهم لأبسط شيء، والعياذ بالله. هذه في الحقيقة سوء العاقبة من قبل الإنسان. أذكر قصة وقعت في كربلاء قديما، أن الرجلين اختلفا في بالوعة، جار مع جاري اختلف في أن البالوعة لهذا أو ذاك، ذهبوا إلى مرجع كبير في ذلك اليوم الله يرحمه، وحكم بأن هاي البالوعة لهذا الجار وليس لذلك الجار حسب الموازين الشرعية والعرفية. هذا طلع قال الدين اللي يحكم بالبالوعة لجاري أنا هذا الدين ما أريده. عجيب، يعني دينك صاير على بالوعة؟ هذا دينك؟ المستوى دينك؟ مع الأسف بعض الناس دينهم، شو أقول لك، يعني دينهم ضعيف. أقول لك أصلا هذا مو دين، ما يعرف الدين شنو. ربنا هنا يقول ثم لا يجدوا في أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل. وعلينا نحن إذا أردنا أن نبقى إلى عاقبة أمورنا إن شاء الله على هذا الدين وعلى هذا الخط، علينا أن نسعى من أجل أن يكمل الله نورنا وأن نزداد رسوخا في الدين وبالتسليم للنبي والتسليم لأحكام أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. مو في الشيء اللي مو في بالي أنا أخالف هذا الشيء، رأيي مخالف، فأشوف رواية يقول هاي الرواية مو صحيحة، وإذا أشوف سندها صحيح يقول هاي مخالفة لفلان شيء. يعني يحاول بعض الناس أن يفسروا الدين حسب هواهم، وهذا لا يجوز. هذا من قصف الدين هذا قد يسبب سوء العاقبة. وفعلا بعض الناس نرى أن عاقبتهم أصبحت سوء بسبب هذا الشيء، وكما ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آيات الله. سبحان الله، ربنا يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني جاهدوا في سبيل الله حتى إذا قتل أحد منكم، يعني سمي قتلت نفسك ما في مشكلة، أو اخرجوا من دياركم، اتركوا دياركم، هاجروا من هذه الديار، هجرة واجبة في بعض الأحيان، ما فعلوه إلا قليل منهم، قليل من الناس يفعلون بهذا الشيء، وهذا القليل لهم الدرجات العليا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أولا ربنا لا يقول فعلوا ما يؤمرون به، يقول فعلوا ما يوعظون به. لماذا؟ لأن هذه في مصلحتهم، لكان خيرا لهم أولا، وأشد تثبيتا، يعني يزدادون تثبيتا، يزدادون إيمانا. كلما تعرض الإنسان لفتنة وصمد فيها ازداد إيمانه. ماذا تكون النتيجة؟ ربنا يقول وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذا خير، أجر عظيم، الأجر اللي الله يسميه عظيم يعرف شنو هذا. الجنات تجري من تحت الأنهار، الشفاعة لذويهم وللذين أعانوهم في الدنيا، أجرا عظيما، حسن العاقبة في الدنيا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما، من أعظم ما نبحث عنه نحن كمسلمين وكمؤمنين إن شاء الله أصحاب اليقين، أعظم ما نبحث عنه هو الهداية إلى الصراط المستقيم. ربنا يقول هذا الذي يدخل الفتنة ويصمد فيها ويصبر عليها ويتحداها، هذا ربنا يهديه صراطا مستقيما. ثم يبين ذلك بصورة أوضح، ومن يطع الله والرسول، هذه الطاعة، هذا التسليم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا يكون في لواء الصالحين في فوج المؤمنين من هم؟ النبيون الصديقون الشهداء الصالحون، هذه يكون مع هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا، نعم الرفقاء هؤلاء، تكون مع الأنبياء، تكون مع الصديقين ومع الشهداء والصالحين. هناك تساؤل أنه هل هذه الآية تفسر الآية الكريمة في سورة الحمد؟ بلى، سورة الحمد نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهنا ربنا يبين كيف تهتدي إلى الصراط المستقيم، هذا الصراط اللي تبحث عنه كيف تهتدي إليه، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الأنبياء، هم الأئمة، هم الشهداء والصالحون، هذا واحد. ثانيا، نحن حينما نريد أن نهتدي إلى الصراط المستقيم وندفع الثمن وهو طاعة الله وللرسول، نعرف بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ليس منا عليه، نحن لا منة لنا ولا حجة لنا ولا حمد لنا إلا لله سبحانه وتعالى، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما يعلم ما في نفسك. لأن الإيمان والطاعة هنا يجب أن تكون طاعة نفسية قبل أن تكون طاعة جسدية حسب الآية السابقة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سؤال حول كلمة الشهداء، ماذا تعني هذه الكلمة؟ بعض المفسرين قالوا لم نجد في القرآن الكريم كلمة الشهداء تطلق على القتلى في سبيل الله، يقتلون في سبيل الله لكن احنا نسميه شهيد، ولكن لم نجد في القرآن مكان يتأكد بأن هذه الكلمة هي كلمة بمعنى الذين يقتلون في سبيل الله. فعلا يبدو أن تعبير الشهداء في القرآن يختلف عن ما نحن نفهم منه، وهو الذي يقتل في سبيل الله. أولا يمكن أن يكون أولئك أيضا ضمن الشهداء، ولكن الكلمة أعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أو في آية أخرى لاتخذ منكم شهداء. الشهداء عن القادة الصالحين الذين يقودون المجتمعات إلى الخير، لعلهم العلماء الربانيين ولعلهم القادة السياسيين المخلصين والمخلصين ولعلهم غير ذلك، القادة. وهؤلاء القادة يتميزون عن الصالحين، الصالحين هم الناس الطيبين اللي يصلي ويصوم يعمل خير، لكن الشهيد هو الذي يقود هؤلاء ويوجه هؤلاء، وهذا القائد قد يكون النبي نفسه وقد يكون الصديق وهم الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام، وقد يكون من يكون بعد هؤلاء ورثة الأنبياء ورثة الأئمة وهم العلماء الربانيون حسب آية كريمة في سورة المائدة، أسأل الله أن يوفقنا نتحدث عنهم، أنه في البداية القيادة لله وللرسول وللصديقين وهم العلماء الربانيون أيضا، ومن بعدهم يكون للشهداء وهم القيادات التي هي في مستوى قيادة الأمة ولو كانوا دون مستوى الصديقين وهم العلماء الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ويقول العلماء ورثة الأنبياء، وكلمات أخرى كلمة الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه والذي يقول فيها هم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذا نفهم أن هناك درجات ابتداء من الأنبياء انتهاء بالصالحين وبينهما الصديقين والشهداء، أن تكون منهم، إما تكون صديقا وإما أن تكون من الشهداء القيادات الرسالية، وإما أن تكون من الصالحين لا أقل. كيف تصبح كذلك؟ إذا أطعت الله والرسول إطاعة كاملة، إطاعة بقلبك، بسلوكك، بمواقفك الحاسمة الشجاعة في اللحظات الصعبة، أنت تكون شهيدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواته عليهم أجمعين.